وعلى أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. خلق الله جل وعلا الإنسان وفضله على كثير ممن خلق، وأكرمه من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة سخر له البر والبحر، كما في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سورة الإسراء الآية 70. هذا من ناحية قيمة الإنسان المفضل، بس مع ذلك حمله الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال عن حملها، وحملها الإنسان. يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة الأحزاب الآية 72. من جملة هذه الأمانة التي حملها الإنسان هي حدود الله، هي معالم الحلال والحرام في شريعة الله. فالله جل وعلا جعل في حياة الإنسان حدودا من الواجب وحدودا من الحرام، وأمره أن لا يتخطاها وأن لا يتجاوزها، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. سورة البقرة الآية 187. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وأمر الله جل وعلا بالمحافظة على هذه الحدود، كما في قوله تعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الحدود أو الواجبات والمحرمات سماها الله جل وعلا شرعة، أي شريعة، سماها منهاجا، كما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكما في قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. هذه الحدود أو المنهاج أو المنسك أو الشريعة التي رسمها الله جل وعلا لعباده في كل الرسالات، والتي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، هي المسمات بالفقه، وهي المسمات بالشريعة كما شئت فعبر. الفقه، طبعا الفقه لغة اصطلاحا في قبال الشريعة، أي في قبال الحدود، وإلا مجمل الدين بيقولوا عنه دين، يعني بالشريعة بالإضافة إلى العقائد بسموه دين. الفقه هو طائفة من الأحكام الإلهية في حياة الإنسان، تدخل هذه الطائفة في تنظيم وتوجيه حياة الإنسان. طبعا هذا التوجيه يشمل توجيه وتنظيم حياة الإنسان في علاقته بالله تعالى أولا، وفي علاقة الإنسان بنفسه ثانيا، وفي علاقة الإنسان بالناس ثالثا، وفي علاقته بالأشياء وبالأموال رابعا، وفي علاقته بالأفكار والأعراف والعادات والتصورات خامسا. سابقا ذكرنا خصائص الشريعة بالتفصيل، لكن من باب الإشارة إلى بعض ما ذكرنا مع زيادة هنا، هذا بالإضافة أنه عم نتكلم عن الفقه فقط مش عن الرسالة بشكل عام، منقول من أهم خصائص الفقه الشمول. فتجد في الفقه الإسلامي شمول الأحكام، شمول الأحكام لكل حركات وسكنات الإنسان. فالفقه الإسلامي هو منهج شامل لإدارة وتنظيم حياة الإنسان من الولادة إلى الوفاة في كل مراحل حياته وفي جميع شؤون حياته. يتولى الفقه تنظيم حياة الإنسان في العبادات، ويتولى الفقه تنظيم حياة الإنسان في العلاقات الاجتماعية وفي المعاملات وفي تداول المال وفي الأحوال الشخصية وفي القضاء وشؤون الدولة والجهاد ونظام الضرائب والإنفاق في سبيل الله، كما يتناول الجرائم والعقوبات إلى غير ذلك من أبواب الفقه. من خصائص الفقه ومعالمه التيسير على الناس، وهذا ما ذكرناه سابقا. كذلك من خصائص الفقه، وهذه من الأمور الجديدة اليوم نحكيها، من خصائص الفقه التطابق الكامل مع فطرة الإنسان وطبيعته. فهذا الدين أو هذا الفقه بالواقع يلاحظ فطرة الإنسان، لأن هذه الشريعة أوجدها وشرعها الله الذي خلق الإنسان، فأوجد له تشريعا يوافق كل خصوصيات طبيعته وكل خصوصيات فطرته. لذا قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. من خصائص هذا الفقه الاعتدال والوسط في معالجة كل شؤون الإنسان من دون إفراط ولا تفريط. من خصائص هذا الفقه أنه يربط الدنيا بالآخرة ويؤمن للإنسان الحياة الدنيوية والأخروية معا، مع جعل الدنيا جسرا للآخرة. لذا قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا من ناحية الخصائص، وأكثر الخصائص يعني قد ذكرت سابقا. أيضا ذكر سابقا بالتفصيل مصادر الشريعة، مصادر الفقه، وعملنا خطبة مفصلة عن الكتاب وأنه هو مصدر تشريعي في الشريعة الإسلامية، وخطبة ثانية عن السنة عن قول المعصوم وفعله وتقريره. من باب الربط المصدر مصادر الفقه، بالواقع نحن ذكرنا اثنين، الكتاب والسنة، وإن كان عند الشيعة أن مصادر الفقه هي أربعة: الكتاب، وقال الله جل وعلا: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. المصدر الثاني هو قول المعصوم وفعله وتقريره، ومن جملة الأدلة، طبعا ذكرنا سابقا الأدلة، لكن من جملة الأدلة اليوم قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تتبع النبي قولا، تتبعه عملا، تتبعه تقريرا، فهذه أيضا من جملة الآيات الدالة على حجية السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في سورة آل عمران الآية 41. طبعا علمنا انه مش بس الامر مختصر على رسول الله صلى الله عليه واله وانما يشمل الائمه صلوات الله وسلامه عليهم لانهم معصومون. وبالاضافه الى الاخبار الكثيره فيش داعي هلا نذكرها. المصدر الثالث هو العقل، والعقل هو حجه في الاحكام التي يقطع في الأحكام، مش في كل شيء بيقطع فيه، في أشياء بيقطع فيها وليست هي من الأحكام، ما بيكونش العقل حينئذ هون حش في الأحكام التي يقطع ويجزم بها، كما يقطع العقل بحسن الأمانة وقبح الخيانة وحسن العدل وقبح الظلم. هذا من جملة الأمور اللي بيكون العقل حينئذ مصدر. المصدر الرابع الإجماع، إجماع الفقهاء على نحو بهذا القيد، على نحو يكشف عن قول المعصوم. هلا ممكن يكون الإجماع الكاشف بيستدعي حتى يكشف عن قول المعصوم أن يكون هناك إجماع لكل الفقهاء في كل الأمصار والأعصار، ومن الممكن أن يكون الإجماع الكاشف عن قول المعصوم يكفي فيه أن يكون إجماعا لمشهور الفقهاء المتقدمين من زمن والد الصدوق بالضبط إلى زمان المحقق. إذا كل الفقهاء بهالعصر أجمعوا على أمر، فبيعتبر في قسم من العلماء بيعتبروا أنه إجماع كاشف عن قول المعصوم وإن لم يأتي حينئذ النص، فيؤخذ حينئذ بالإجماع. وهلا نحن ذكرنا المقدمة بالخصوص المصادر لنبتي ستأتي حينئذ فيما بعد. طبعا المصادر حكيناها بالتفصيل، ما حكيناهش بالتفصيل، ما حكيناهش أبدا. هو مراحل الفقه، الفقه الشيعي كان له مراحل، وتطور الفقه الشيعي. لم يكن الفقه الشيعي بهذا النحو اللي هلا نحن شايفينه، لم يكن في زمن الصدوق مثلا. في زمن الصدوق الكتاب الفتوائي للصدوق في كتاب المقنع وفي كتاب الهدي. شيخ المفيد كان له كتاب فتوائي اسمه المقنعة، إذا حدا بده يقرأ أولا ما بيلاقي فيه هناك كمية من الفقه مثل ما بيلاقي هلأ في الرسائل وفي الرسائل العملية للمراشد. فالفقه تطور. هلا قبل ما نحكي عن تطور وعن العناصر التي دخلت في هذا الفقه، خلينا نقول أولا أن الاجتهاد هي مزية الشيعة. السنة سد باب الاجتهاد من القرن الرابع، أما الاجتهاد بقي حينئذ منفتحا عند الشيعة من زمن الأئمة صلوات الله عليهم إلى هذا اليوم. قبل ما يعني ما مش نحكي بقصة يعني فتح باب الاجتهاد ولا شنسب الاجتهاد، سيأتي له بحث مستقل. نريد أن نتكلم بالواقع عن مدارس الفقه عبر العصور كلها. هذه المدارس أو هذه المراحل، وكل مرحلة كان إلى مزية في الفقه الشيعي، بقسم الفقه الشيعي إلى عصور أو إلى مراحل ما شئت فعبر. المرحلة الأولى هي المرحلة اللي كانت في المدينة المنورة، أول ما وجد الفقه الشيعي وترعرع وجد في المدينة المنورة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن إلى آخر حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يعني إلى نصف القرن الثاني إلى 150 هجرة. في هذا العصر تم جمع وتدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمع الأخبار لرسول الله مش للأئمة، لأن كانوا بعد عم يعطوا الأخبار وكانت بعد كتبهم أو كتب أصحابهم حينئذ منتشرة من دون حديث إن شاء الله. في هذا العصر تم جمع وتدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغالب من ذكر أحاديث رسول الله هو الإمام الصادق. لذا بيقول ابن حجر العسقلاني بيقول عن الإمام الصادق أنه صدر منه ما سارت به الركبان، أنه صاروا حتى اللي ماشيين بالقوافل إذا بدهم يحثوا بعضهم خلال الرحلة الطويلة يحثوا بما قاله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. المرحلة الثانية هي مرحلة تبتدئ طبعا عفوا المرحلة الأولى مرحلة تبتدئ من زمن رسول الله إلى أول حياة الإمام الصادق، أنا قلت إلى أخيرها غلط، إلى أولها يعني إلى سنة 114 للهجرة. العصر الثاني هو عصر للإمام الصادق فقط من سنة 114 إلى سنة 150-142 بالضبط. في هذا الوقت بسموا هذا العصر عصر مدرسة الكوفة. وليش بيسموه مصر عصر مدرسة الكوفة؟ لأن الإمام الصادق استدعي للكوفة من قبل المنصور مرتين، وجلس هو بالكوفة، كانت الهاشمية مركز خلافة العباسيين بالقرب من الكوفة، جلس الإمام الصادق حينئذ بالكوفة في كل من المرتين. طبعا في كل من المرتين لما كان يأتي للكوفة كانت تحتشد حوله حينئذ العلماء، ويحتشد حوله حينئذ الكثير من الناس الذين يأخذون منه الأخبار، حتى أن محمد بن معروف الهلالي يقول: مريت إلى الحيرة، الحيرة هي الكوفة، لألتقي جعفر بن محمد، فما كان لي فيه حيلة من كثرة الناس، من كثر ما ظل الناس حول الإمام الصادق يغزو منه علم، ما استطاع هذا أن يوصل للإمام حتى يسأله سؤال. يقول الحسن بن علي الرشاء: أني أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. طبعا في هذا العصر الأصحاب يعني أصحاب الإمام الصادق دونوا الكثير حينئذ من الكتب. الكتب اللي وصلتنا هي 400 كتاب سموها بالأصول 400، وكانت الأصول 400 تعتبر من نتاج هالمدرسة اللي كان رائدها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بعد الإمام الصادق ما عاش بدونه للفقه كمرحلة، لا، لأنه بقية الأئمة بعد الإمام الصادق كان في حالة تقي، الأخبار الصادرة منهم كانت قليلة جدا، ما بتشكل مرحلة جديدة في عالم الفقه الشيعي، فألحقت أخبار بقية الأئمة بالأخبار اللي صدرت عن الإمام الصادق، ألحقت به حكما في مقام تقسيم مراحل الفقه. وعليه نكون حكينا عن مرحلتين، مرحلة الفقه في المدينة ومرحلة الفقه في الكوفة أو في زمن العلم. المرحلة الثالثة أو العصر الثالث هي مدرسة قم. مدرسة قم تبتدئ من الغيبة الكبرى من الربع الأول من القرن الرابع إلى النصف الأول من القرن الخامس. بهذا الوقت كان كل علماء الشيعة موجودين في قم، لذلك بتلاحظ مثلا الإمام الرضا عليه السلام بيقول: لولا القميون لضاع الدين. هن اللي كتبوا أو هن اللي أثبتوا بكتبهم كل الأخبار اللي وردت عن الإمام في زمن الغيبة الصغرى، كل المكاتبات اللي صدرت عن الناحية المقدسة كانت حينئذ من في يعني من مدرسة. الإمام العسكري لما ولد عنده الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وبده يعلن ولادته للناس للشيعة، مين استقبل؟ استقبل وفد علمائي واحد من قم بقيادة سعد بن عبد الله الأشعري، وفد علمائي كبير، وأخرج الإمام العسكري الإمام المهدي جيبه وحطه بحضنه وطلب من هالوفد أن يسألوا الإمام، وهو كان بعد دون السنتين. هذا مش بيعطيك انه الثقل العلمي كان موجود حينئذ في قم. في هالمرحلة بالواقع بتلاحظ انه دونت يعني ملكوليني بالاخير ما هو كان من اجواء مدرسة قم، دونت يعني دون والد الصدوق الفتاوى، دون الصدوق من هالمدرسة، هو دون حينئذ من لا يحضره الفقيه، بيكفيك في كتاب من لا يحضره الفقيه في 5963 حديث. أيضا الصدوق إنه بحدود 300 مؤلف. طبعا شو بدك بالكوليني، شو بدك حينئذ بوالد الصدوق، والد الصدوق له مؤلفات تربو حينئذ على 25 مؤلف والد الصدوق. هذا العصر الثالث عصر المدرسي القمي اللي هي انتهت في النصف الأول من القرن الخامس. في القرن الخامس انتقل العلم إلى بغداد، وكان من أبرز فقهاء هذه المرحلة الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، وكان من رواد الفقهاء وقدماء الأصحاب والفقهاء، وأحصى السيد محسن الأمين للشيخ المفيد نحو من 200 كتاب. من هالمرحلة فقهاء السيد المرتضى، من هالمرحلة كمان الفقهاء الشيخ الطوسي اللي هو هلا بيسموه شيخ الطائف. شيخ الطوسي هو صاحب كتاب الخلاف المبسوط النهائي في الكتب الفقهية، هو صاحب كتابين روائيين بالأحاديث التهذيب والاستبصار. إذا كانت المدرسة القمية يعني أعطتنا كتابين الكافي ومن لا يحضره الفقيه، مدرسة بغداد كذلك أعطتنا كتابين بالأخبار هما التهذيب والاستبصار. في أواخر حياته صار في فتنة، طبعا كان في نهاية الدولة البويهية وبداية الدولة السلجوقية، صار الحاكم سني متعصب، اضطر الشيخ الطوسي لأنه هجموا على بيته وأحرقوا له الكرسي اللي بيحاضر عليها وأحرقوا له المكتب في بغداد، اضطر أن ينتقل من بغداد إلى النجف. بالواقع رح تتصور أنه مباشرة هلأ ابتدأت مدرسة النجف، بقول لك لا، بالنجف لما انتقل الشيخ الطوسي ما عاش كتير بالنجف ومات، كان ابنه إجا محله، بس ابنه ما أخذ يعني ما أعطى للفقه مرحلة وما أسس وأنه جمع العلماء، العلماء كلهم راحوا إلى الحلي وابتدأت مدرسة الحلي. طبعا ابتدأت مدرسة الحلي وكان من أبرز فقهاء المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع والمختصر النافع والمعتبر، وبالمدرسة الحلي برز ابن إدريس. ابن إدريس كيف من هو؟ ابن إدريس هو ابن بنت الشيخ الطوسي. طيب الشيخ الطوسي إذا كان ببغداد وبآخر حياته جاء بالنجف، ومن كبار فقهاء المدرسة الحلية ابن إدريس لعب بالحلي، قديش بتكون المدرسة قعدت بالنجف؟ ما قعدت شيء، قعدت بزمان بمقدار زمن ابن الشيخ الطوسي فقط. ابن إدريس كمان كان من مدرسة الحلي، العلامة الحلي صاحب الموسوعات الفقهية تذكرة المختلف التبصرة، هؤلاء كلهم كانوا من مدرسة الحلي. ظلت مدرسة الحلي من القرن الخامس للقرن السابع. في القرن السابع انتقلت المدرسة إلى جزين على يد الشهيد الأول. الشهيد الأول درس على يد فخر المحققين بالمدرسة الحلي، ولما إجا لهون لحقوق العلماء مش لحقوق الطلبة. يعني تصور لما فخر المحققين بيكتب له إجازة الاجتهاد بيقول فديته نفسي لقد استفدت منه أكثر مما استفاد مني. استاذ بيقول عن تلميذه بهذا النحو، معنيته انه هالتلميذ مش تلميذ والله، كان انسان عادي وما كان بالواقع هو يعني اللي حد على مستوى بقية التلاميذ. لذلك ابتدأت مدرسة جبل عامل على يد الشهيد الأول اللي ظلت من سنة 735 إلى سنة 786، يعني بحدود تقريبا شي 50 سنة أو أقل. مدرسة يعني كل الثقل العلمي الشيعي كان بجزي، عشان هيك بتلاقي مثلا داود الأنطاقي فيما بعد لما إجا عمل سياحة وأصب بده يروح يشوف الشيعة، إجا شايف جبل عامل، ما راحش على منطقتين، إجا قصد ربوع جبل عامل. مدرسة جبل عامل انتقلت على يد الشهيد الأول، ومن هالمدرسة نبر الشهيد التيني صاحب المعالم صاحب المدارك المحقق الميسي، هل كبار العلماء الشيعة العامليين نبغوا من مدرسة الشهيد الأول في جزين. بعد منه انتقلت المدرسة مرادنا فيه الثقل، يعني انه الناس وين بدها تروح تقصد تتخصص، ويعني الاعلى واعلى الناس من الشيعة وين بيكونوا، وين الحوزة بتكون. اجا مباشرة بعدها مدرسة اصفهان، لانه مدرسة الشهيد الاول صح انه هي عاشت 50 سنة بزمان حياته بجزين وبوفاته انتهت، لكن ما هؤلاء يعني تدرج عندهم علماء. هالعلماء ما ظلوا بجزين، إنما انتقلوا حينئذ في القرى، وظلت هذه القرى تعمل مدارس خاصة، مثل المحقق الميسي كان عامل بنس الجبل، مثل الشهيد التيني كان عامل بجباع، لكن باعتبار انه كانت تابعة لشخص فقط ما سموها حينئذ مدرسة، بس كلهم بيعتبروها انه من ملحقات مدرسة الشهيد الاول، بيسموا الكل حينئذ مدرسة جبل عام. الدولة الصفوية في القرن التاسع كان عاصمتها اصفهان. لما كان عاصمتها اصفهان استدعت المحقق الكركي، استدعته وأنشأ حينئذ حوزة في أصفهان، وكانت حوزة أصفهان مستمرة في من يعني ابتداء من المحقق الحلي إلى القرن الحادي عشر. من هالمدرسة خرج العلامة المجلسي في البحار، كان قاعد بأصفهان. خرج أيضا المزندراني صاحب كتاب شرح أصول الكافي، خرج النعماني صاحب الأنوار النعمانية، خرج كثير حينئذ من العلماء في مدرسة أصفهان. أيضا في مدرسة أصفهان تخرج الشيخ البهائي، كان والد الشيخ البهائي أيضا كان يدرس بالمدرسة بمدرسة أصفهان. طبعا هون في مدرسة أصفهان وإن كانت يعني هي الثقل، لكن انتقل شيء منا الى البحرين على يد والد الشيخ البهائي. رأى في المنام انه قامت القيامة والبحرين كلها بمأبع بيضة فاتي على الجنة، لذلك قام هو نقل رحله من اصفهان الى البحرين وتوطن في البحرين. لانه توطن في البحرين قصد علميا ومن ناحية الطلبة، وشكل حينئذ مدرسة، بس طبعا مدرسة في البحرين كانت فرع بيعتبروها من مدرسة أصفهان. في البحرين نبغ صاحب الحدائق للشيخ يوسف البحراني المشهور، أيضا نبغ صاحب تفسير البرهان، أيضا نبغ الحويزي صاحب تفسير نور الثقلين وأمثالها. بعد مدرسة أصفهان يعني صرنا بالقرن الحادي عشر، انتقل العلم إلى كربلاء على يد الشيخ يوسف البحراني. إجا من البحرين وتوطن كربلاء. لما توطن كربلاء كان في بكربلاء محمد الوحيد البهبهاني، وهان ابتدأ الصراع، صار في انقسام في داخل الحوزة بين الإخباريين والأصوليين. بالقرن بعد نهاية القرن الحادي عشر في بداية مدرسة كربلاء، وكان قائد الإخباريين الشيخ يوسف البحراني، وكان قائد الأصوليين الوحيد البهبهاني. في مدرسة كربلاء تخرج صاحب الرياض سن علي الطبطبائي المشهور، تخرج بمدرسة كربلاء سيد مهدي بحر العلوم اللي كان يلتقي مع صاحب الأمر. تخرج سيد مهدي الشهرستاني، وتخرج قسم كبير حينئذ من العلماء، وأيضا تخرج شريف العلماء المزندراني، حتى يقال أن حضار درسه لشريف العلماء المزندراني كانوا يبلغون 1000 طالب. من جملة 1000 طالب اللي تخرجوا على يد شريف العلماء هو الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري صاحب الجواهر وسد محمد بحر العلوم، هؤلاء اللي هن من مدرسة كربلاء انتقلوا إلى النجف بالضبط بسنة 1228 للهجرة. 1228 كان في تبدل ملك، كان في ملك قاجاري في إيران. ابتدأ هون العلم بالنجف، وابتدأ حينئذ الثقل العلمي بالنجف، وابتدأ حكي ما يقال بالمدرسة النجفية بسنة 1228 على يد تلامذة المحقق البهبهاني اللي هني من جملتهم إلنا صاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاري وغيره. طبعا وكان في الشيخ جعفر كيش في الغطاء، وفي هالمدرسة مدرسة النجف ومن بدايتها
كتب جواهر الكلام، وكان له الصيت المشهور كتاب جواهر الكلام في استنباط الأحكام، كتب الشيخ مرتضى الأنصاري الوسائل الرسائل في الأصول والمكاسب حينئذ في الفقه، وهما من يعني من أكثر الكتب شهرة، وهما عليهم العمد في التدريس الحوزوي، سواء كان في الأصول بيعتمدوا على تدريس الكفاية، وفي الفقه فقه المكاسب بيعتمدوا على تدريس حينئذ المكاسب. ضلت مدرسة النجف إلى تقريبا إلى النصف الثاني من القرن الماضي، يعني إلى 75 إلى 80 بالقرن الماضي، ابتدأت هجرة العلماء للظلم القائم من السلطة، يعني من الظلم ظلم السلطة القائم في العراق. من هذا الظلم بلش العلماء حينئذ يخرجوا إلى قم. قم بهالأثناء ما كانت إنه هي فارغة من الحوزة. قم هلأ الموجودة تأسست فيها الحوزة على يد الفقيه الكبير الشيخ عبد الكريم اليزدي سنة 1340 للهجرة، سيد عبد الكريم اليزدي. طبعا بتلاحظ ابنه الشيخ مرتضى، الشيخ مرتضى أنا أدركته، ابنه الشيخ عبد الكريم ابنه أنا أدركته، كان هو ختيار طبعا. فالمؤسس أسس قم سنة 1340، حوزة قم أسسها وصار في حوزة بقم، ولما صار في ظلم على العلماء في النجف صارت العلماء تطلع حينئذ إلى قم، تأسست وأخذت المرجعية بزمان حضور النجف المكثف. انتقلت المرجعية إلى قم في سابق في فترة السيد حسين البرجردي، في زمن السيد حسين البرجردي كان في ناس هون اتقلد السيد حسين البرجردي، مع انه كان في مراجع حينئذ في النجف. طبعا هي الحوزة القمية بيقولوا انه هي اخر حوزة للشيعة وستبقى الى زمن ظهور الامام الحجة صلوات الله عليه. بالواقع لحكي لكم شغلة مخفية يعني ما حدانش كثير بيعرفها، وهذه بيظلوا هيك حاطينها تحت العبي يعني ما نقولي بلعبها. بيقولوا هلأ انه ليش هلأ نحن منؤمن، يعني انا من جملة الاشخاص اللي انا ما بمنش مع واحد بيقول لي انه والله بكرة بيطلع صاحب الله، بس بقوله انه هذا اخر الزمن، هذا الزمن الاخير قبل خروج صاحب الله. وطبعا مرادنا بالزمن هون هو المرحلة مش الزمن بمعنى السنوات، حتى تعدل لي كم سنة وتقول لي انتهى الزمن بينما طلعش صاحب الأمر. ليش بيعتقدوا العلماء انه هذا اخر الزمن؟ عندهم كذا دليل، بس اهم دليل هل ما يتعلق بحوزة قم، انه بتلاحظ في الاخبار، والاخبار كثيرة جدا راح اقرا انا بعضها، بيقولوا الخبر عن الامام الصادق يقول ان الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، إلى أن يقول وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك في زمان غيبة قائمنا عليه السلام إلى ظهوره. لما قال إلى ظهوره من هالقيد استفادوا انه الحوزة رح تظل موجودة بثقل العلم الموجود الان الى زمن ظهور صاحب الامر صلوات الله وسلامه. تتمة الخبر بيقول ولولا ذلك لساخت الارض باهلها. هذا خبر. خبر تاني، طبعا الاخبار هذه اذا بدك تشوفها كلها موجودة في البحار جزء 57 صفحة 212 وما بعدها. خبر تاني عن الامام الصادق ذكرت أمام الكوفي. الكوفي طبعا يوم كان الثقل السكني بالكوفي، كان بالنجف فيش إلا قبر أمير المؤمنين، ضريح أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. قال الإمام الصادق ستخلو الكوفة من المؤمنين، ستخلو في المستقبل، ويأزر عنها العلم. يأزر بمعنى ينكمش، أنه تخلو من العلم. ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، حتى المخدرات في الحجال، يعني حتى النساء بيصلون الدين على يعني ببركة المدرسة القمي، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا عجل الله تعالى فرجه، فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحجة، إن هم تتشكل فيهم حجة الله في الأرض. فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبقى في الأرض حجة. فيفيض العلم منها من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فتتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم. طبعا الأخبار من أرادها فهي كثيرة جدا، لكن سنكتفي حينئذ بهذه، هذه برسم الحج عماد المسألة الأخيرة. فهذا بالواقع أنا يعني لأني كنت ذكرت عن الفقه وكنت عم أذكر عن كل جوانبه، فأخذنا اليوم جانب مراحل الفقه بحسب ما هني بأسمه بأي التقسيمات الفقه إن شاء الله راح نتعرض له شيء ما بعد. نرجع للآية المباركة. الآية المباركة بالواقع قبل الدخول فيها لابد من الإشارة إلى أنه في الشريعة هناك تقسيم للأحكام أو تقسيم حينئذ للواجب. من جملة التقسيمات الواجب أو الحكم ترى بقسمه بحسب الوقت الأداء، بقسمه إلى قسمين مطلق ومقيد، والقسم الثاني مقيد بوقت. المقيد بوقت بسموه المؤقتات أو المؤقت ما شئت فعل. المطلق هو الذي لم يعين الشارع لأدائه وقتا كالكفارات، فيصح أداؤها في أي وقت شاء. المؤقت هو الذي عين الشارع لأدائه وقتا معينا كالصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت ونحو ذلك. هذا تقسيم بحسب الأداء، وقت الأداء. تقسيم آخر للأحكام أو الواجبات، تقسيم بحسب المقدار، يقسم إلى المحدد وغير المحدد. المحدد هو ما عين له الشارع مقدارا محددا معلوما لا تبرأ الذمة إلا به كالزكاة. ما فيك أنه أنت تدفع أقل مما فرض الله أو الخمس، لا بد أن تدفع نفس المقدار اللي عين الله. غير المحدد هو الذي لم يعين الشارع مقدارا كإكرام الضيف، النفقة على الولد، على الزوجة، على الوالدين، على الأقارب، أو أمرك بالإنفاق بس ما قال لك قديش، لا لأنه تابع لي حاجته، ما حدد مقدار ما يجب حينئذ نفقته. تقسيم ثلث الحكم أو الواجب، تقسيم بلحاظ المكلفين، بلحاظنا نحن، يقسم بحسب المكلف بأدائه إلى قسمين، عيني يعني حكم ثابت على عيني كل مكلف بسموه بالوجوب العيني، وهو ما طلب الشارع فعله من المكلفين بأعيانهم كالصلاة والصيام، فلا تصح فيه الإنابة ولا يسقط عن المكلف بفعل الغير. هذا قسم. قسم آخر كفائي. الكفاية للقيام وقام به سقط حينئذ عن الآخرين، مثل تجهيز الميت، مات ميت في قرية فويجب على كل المسلمين يجهزوه، لو قام بعض المؤمنين وجهزوا الميت ودفنوه بيسقط وجوب التجهيز عن البقية، مش ويجب عليك بس ترجع انت تنبش الميت مرتين وتخرج من كفن وترجع تغسله وتكفنه وترجع تلحجه مرتين، او بتقول انت
غريق عمالي يغرق ويجب على كل مرة أن ينزل يتم حينئذ انقاذه على ايدك او على يدي.
هذا بسموه حينئذ فرض كفائي. من امثلته الجهاد، الامر المعروف النهي عن المنكر، تجهيز الموتى ودفنهم، الاشتغال بعلوم الشرع، والقيام بالصناعات الضرورية لحياة الناس.
ممكن ان الفرض الكفائي يصير واجب متعين عليك اذا حصل القيام قيام هذا الواجب به. اذا كنت انتو خيكوا بالصحراء وما في حدا ومات،
صح انه تجهيز الميت على كل المسلمين، بس ما في حدا مسلم بالقرب منه الا انت، فبتعين عليك التجهيز. ما فيك تقول والله انه هون التجهيز كفائي، انا فيه اهرب وفيه فلن. اذا واحد غيري وشيف وحيد اذن ممكن انه الفرض الكفائي يتعين اذا انحصر الفعل حينئذ بالمكلف.
ايضا بقسم الحكم بحسب التعيين والتخيير، انه بحسب ما طلب الشارع، طلب شيء واحد محدد او اول من الاساس طلبه مخير. الى التعيين والتخيير. التعيين ما طلبه الشارع بعينه، ولا تبرأ الذمة الا به كالصلوات الخمس ورد المغصوب. تخيير ما طلبه الشارع ضمن امور معينة، كتخيير الحانث بيمينه بين ثلاث أشياء، إما أنه يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين أو يصوم 3 أو يحرر حينئذ رقبي، فإن لم يجد فصيامه 3 أيام. يقول المولى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بعدما توضح معنى التقسيم، نحن منا من التقسيم الحكم الكفائي يعني الواجب الكفائي والواجب العيني. الآية المباركة بتقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الشريفة تضمنت عدة أحكام. الحكم الأول نفي الوجوب العيني، انه ما فيش وجوب عيني في طلب العلم على كل مسلم. لذا قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. صح العلم مما يتوقف عليه حفظ الدين ونشره، ويتوقف عليه صلاح الانسان وتكامله، ويتوقف عليه نظام المعاش والمعاد، نظام الحياة والآخرة معا. فلو وجب العلم على كل إنسان أن يتفرغ له لتعطلت بقية الصناعات، ولتعطلت بقية العلوم، وللزم حينئذ الهرج والمرج. من هنا كان مقتضى الحكم أن لا يكون طلب العلم للأمور الشرعية واجبا عينا على كل حينئذ فرد. بيبقى من باب يعني لفت النظر، إذا الآية نفت طلب العلم الشرعي عن كل مسلم، شو معنى الحديث النبوي طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ البعض اللي بيحاول انه هيك يعني يجلق له ثغرة حتى يشوي او يهرج على الاسلام، بيقول انه ما صدر الآية نفت الوجوب، شو معنى بالحديث النبوي انه اوجب طلب العلم على كل مسلم؟ طبعا هون المراد بالمسلم مش الذكر، المراد بالمسلم اسم الجنس، اسم الجنس يشمل الذكر والانثى معا. كمان في توهم بتلاقيه الحمد لله في زوايا بعض الكتب بيقول لك الله ما اوجب طلب العلم على الانثى، لا، لأقول النبي قال على كل مسلم، ما قالش على كل مسلم ومسلمة. لك عمي هم مسلم اسم جنس بيشمل الذكر والأنثى معا، مش انه هم ملاحظ فيه الذكورية حينئذ بالوصف. مع ذلك بنرجع للإشكال الأول، الآية نفت وجوب طلب العلم، طلب العلم التفصيلي. النبي لما أوجب العلم طلب العلم فريضة، أوجب طلب العلم الإشمالي. يعني انت بعلم الفقه لازم انك تعرف تطلب العلم ولو بالتقليد، وبيكون المنفي عنك طلب العلم الاجتهادي، انه تعرف الفقه من خلال ادلته التفصيلية. في العقائد الاي نفذ طلب العلم، طلب العلم بالادلة التفصيلية، اما انه تثبت انه يكون هناك التوحيد بدليل اجمالي فطري، النبوة بدليل اجمالي فطري، ما واجب عليك تحصله، مش واجب عليك انك تحصل وجود الله من خلال ادلة الدار والتسلسل.
تعرف الفقه من خلال ادلته التفصيلية. في العقائد الاي نفذ طلب العلم، طلب العلم بالادلة التفصيلية، اما انه تثبت انه يكون هناك التوحيد بدليل اجمالي فطري، النبوة بدليل اجمالي فطري، ما واجب عليك تحصله، مش واجب عليك انك تحصل وجود الله من خلال ادلة الدار والتسلسل مثل ما بيعمل الفلاسفة. مش واجب عليك انك تدرس علم الكلام التفصيلي، بس واجب عليك انك تؤمن بوجود الله بالدليل الاجمالي المركوز في عقلك وفي نفسك وفي فطرتك. فالنبي لما اوجب كان ناظر الى الاجمال، المولى لما نفى كان ناظرا حينئذ الى التفصيل. الايه تضمنت هذا الحكم، نفي الوجوب العيني في طلب العلم عن كل مسلم. الحكم الثاني اللي اثبتت الايه، اثبتت الوجوب الكفائي في طلب العلم،
في طلب العلم. لذا قال فلولا نفر، لولا التحضيضي فيها حظ فيها حث، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا الحظ ما دام لم يأتي قيد على الترخص يحمل على الوجوب، عم نحكي كيف استفادوا الفقهاء الوجوب من الآية فلولا نفر من كل فرقة. الوجوب الكفائي في طلب العلم، معنى الوجوب الكفائي تقدم انه اذا قام به البعض حينئذ سقط عن الاخرين. بما قال المولى ليتفقه، لفظ التفقه في القرآن غير لفظ الفقه السائد عند الناس. الناس عند لفظ الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو معرفة الحلال والحرام فقط، لفظ الفقه في القرآن يراد به مطلق الفهم. ليتفقه في الدين أي ليفهموا كل أمور الدين. والدليل على أن لفظ الفقه في القرآن بمعنى الفهم قول الله جل وعلا حكاية عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم في سورة طه. وقال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادوا يفهمون حينئذ حديثا بسورة النساء الآية 78. بالواقع باعتبار أن القرآن أتى بلفظ الفقه بمعنى العام، شوف العلماء كيف اختلفوا على الأرض في علم الكلام، تمسكوا بالآية ليتفقهوا وقالوا يجب طلب العلم هو المخصوص بعلم الكلام الباحث عن الله وصفاته وما ينبغي له وما يمتنع عنه. في علم الفقه خصصوا لفظ ليتفقهوا في معرفة الحلال والحرام فقط. عند أهل التصوف والشهود والعرفان جعلوا ليتفقه هو علم العبد بحاله ومقامه عند الله ومن الله. في علم الأخلاق جعلوا ليتفقه في الدين هو علم الباطن، علم التحلي والتخلي، علم التخلي عن الرذائل والتحلي حينئذ بالصفات. الحق هو المولى قال يتفقه في الدين مطلق حينئذ، الدين مش مقصور في العقائد فقط أو مقصور حينئذ في الفروع فقط. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث اللي بتدل الآية عليه إن وجوب بث العلم ونشره على العالم وإبطال شبه المعاندين ودفع البدع ومحاربته، لقوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طبعا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لينذروهم حينئذ أولا يعلموهم ويثقفوهم ينشر الدين ويحاولوا تثبيت عقائد الناس حينئذ في صدورها، وأيضا إذا هناك شبهة ويجب حينئذ رفع، إذا هناك بدعة بدأت تنتشر ويجب حينئذ محاربتها. الحكم الرابع هو من الحكم المستفاد من الآية أن يتعلم المتعلم لا بدافع الرياء ولا بدافع الترأس
وإنما أن يتعلم بدافع التحذر، يعني بدافع أنه يزداد خشيته من الله، يزداد تقواه في داخل قلبه. لذا قال تعالى لعلهم يحذرون في ذيل ريش. بالواقع أنا حابب أن أورد بعض الأخبار الوردي. أولا الخبر أنه نحن الآية وما كان المؤمنون حملناها على طلب العلم، في اختلاف بين المفسرين طويل، بعضهم بيقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة في الجهاد مش في طلب العلم، فلولا نفر في العلم، بعضهم بيقول بالعكس أنه ما كان المؤمنون لينفروا نفي لوجوب طلب العلم، فلولا نفر في الجهاد، وبلأنه رح يجهدوا مع النبي ويظلوا مع النبي رح يتعلموا من النبي بسفره حينئذ بعض الحكام. الخلاف طويل عريض بين المفسرين. أنا حملت الصدر والذيل معا على العلم لوجود الأخبار عن أهل البيت، من جملتها الخبر عن عبد المؤمن الأنصاري، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اختلاف أمتي رحمة، قال صدق، فقلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، قال ليس حيث تذهب ويذهب، إنما أراد رسول الله بقوله اختلاف أمتي رحمة أراد قول الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه، يعني يأتون إليه من أصقاع شتى، هذا الاختلاف، فيتعلم ثم يرجع إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافهم في دين الله، إنما الدين واحد. هذا مما يؤكد التفسير اللي احنا قدمناه في تفسير الآية، هذا الخبر ونظائره بيبقى أيضا بالنسبة إلى طلب العلم وبما فيه طلب الحلال والحرام، معرفة الفقه هو جزء حينئذ من طلب العلم. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه من أهله، فإن تعليمه لله حسنه وطلبه عبادة والمذاكرة به تسبيح والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنة والمؤنس في الوحشة والصاحب في الغربة والوحدة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، تقتبس آثارهم ويهتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك عليهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، إن العلم حياة القلوب من الجهل وضياء الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ العلم بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، الذكر فيه يعدل الصيام ومدارسته القيام، به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، العلم إمام العمل أو العمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه. هذا الخبر طبعا أنا مش رح كثر من الأخبار اللي هي وردي، لكن شوف قول العلامة المجدسي بعد ما بيرد أخبار الحث على طلب العلم والآيات، بيقول هذه الأخبار تدل على وجوب طلب العلم ولا شك في وجوب طلب القدر الضروري من معرفة الله وصفاته وسائر أصول الدين في العقائد، ومعرفة محل الشهد في الفقه، ومعرفة العبادات وشرائطها والمناهي، ولو بالأخذ عن عالم، ولو أنك تخذ شفاهة عن عالم فتوائيا، مش شرط أنك تعرفها حينئذ بأدلة التفصيلية، بيكون بيصدق على يعني على نفسك بأنك طالب العلم وبأنك متعلم. بيقول والأشهر بين الأصحاب أن تحصيل الأزيد من ذلك إما من الواجبات الكفائية أو من المستحبات ليس بواجب. هذا من ناحية طلب العلم، لكن أيضا ما دمنا عم نتكلم عن طلب العلم خصوصا طلب العلم في الفقه، بالواقع لا يعاند الإسلام، ما بيعاند الإسلام العلم أبدا، بل الإسلام يشجع العلم ويحث على طلبه ويجعله من الواجبات، سواء كان العلم بالفقه أو العلم في غير حينئذ الفقه. الأمر الثاني، الإسلام حارب الخرافة. أي أمر من الأمور في الإسلام أقرها وهو غير مطابق لمقتضى العقول؟ أي شيء من الأمور الخرافية والمولى جل وعلا زينه من جهة أو حبذ عليه من جهة، حارب الإسلام الخرافة والقول بغير علم، ورغب في الاعتماد والوصول إلى اليقين، أي إلى الدليل اليقيني، أنه ما تكتفي حينئذ بالأمور الظنية. الأمر الثالث، علوم الدين، أي شيء في علوم الدين لابد من الرجوع فيها إلى الله ورسوله، وما بيجوز أنك تخذها من غير هذين المصدرين، طبعا عند الشيعة ورسوله أي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الرابع، أوجب الإسلام الاشتغال بالعلوم الطبيعية بل وبكل العلوم الضرورية للمجتمع والفرد على نحو الكفاية لما فيها من ضرورة للناس. أمر الإسلام بالرجوع إلى أهل الخبرة في اختصاصهم، كل واحد باختصاصه واجب لك أنك ترجع لإله فيما هو مختص فيه، مش أنك أنت تنوب عنه. أيضا لا توجد حقائق علمية تكلم عنها المولى في الكتاب أو النبي في السنة أو الأئمة في الأخبار تخالف حينئذ الحقائق الكونية التي أودعها الله في الكون. والقول إن الدين بيتنافى مع العلم، قلنا مرة مفصلا خلاصة ما قلناه إنه هذا شبهة ناشئة من قياس الدين الإسلامي على الدين الكنسي. انه نعم باوروبا صار في ازمة وصار في هناك معركة بين رجال الكنيسة والعلم، والغربيون اعتبروا انه الدين يعني الدين الكنسي هو مناقض للعلم. جينا نحن لما درسنا في مدارس الغربيين علمونا ان الدين بيتناقض مع العلم، فحملنا لفظ الدين وطبقناه على الدين الاسلامي. ان مرادهم بالدين اللي بيتناقض مع العلم هو الدين الكنسي، وليس هو مطلق حينئذ الدين على الإطلاق. هذا ما أردت بالواقع الإشارة إليه في مسألة يعني طلب العلم وما هو. بما أن هناك أمر تقدم سابقا، كنا عم نتكلم عن المطعوم الحيواني، وقلنا في المطعوم الحيواني أنه قسمنا المطعوم الحيواني أو الحيوانات إلى الحيوانات البحرية والحيوانات البرية، وقلنا انه في الحيوان البحري ما يخرج من البحر بصورة السمك وله فلس فبيجوز اكله، واذا ما في هالشرطين ما بيجوز اكله. بيبقى اذا خرج البيض فالبيض تابع لاصله، اذا كان هالبيض لسمك حلال فالبيض حلال، واذا كان هالبيض لشيء محرم فبيكون ايضا محرم. عند الاشتباه انا اشتبهت وقلت يؤكل ما كان أملس. هو أنا مشتبه سابقا بالضبط الفتوى هي أنه إذا اشتبه الأمر في البيض البحري اشتبه فيؤكل ما كان خشن مش أملس. هذا الحطم يؤكل ما كان خشن عند الاشتباه ما بتلاقي له نص في القرآن، ما بتلاقي له نص في الأخبار، ما بتلاقي له نص في العقل، نصه الإجماع. دعوة هذا البعض بقال لك يا خي شو ده إجماع الشيعة، هو مشهور الفقهاء وكم شني هالمشهور وقاعدين انتو المدار على فهمي أنا والكتاب والسنة. طيب شو رأيك انه في هذا المورد ما عليه نص لا في الكتاب ولا في السنة أبدا، وإليك ما قالوا ابن إدريس بيقول ذهب أصحابنا، ابن إدريس في الصرائي بيقول ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل ويجتنب الأملس ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بس مشهور العلماء. هذا هو الإجماع اللي احنا بنتمسك فيه. خذ هلأ إذا أنت ما دمنا يعني ذكرنا قصص، عشانك نحن سابقا تعرضنا للمصادر المرة الثانية وذكرنا أنه إجماع مشهور الفقهاء بما هو كاشف عن قول المعصوم. شوف إذا توفى ميت ترك عم بيقرب بيه، يعني هو أخو أبي الميت من أبيه فقط، ميت مات ترك عم، هالعم خي بي الميت من بيه وترك ابن عم، ابن العم بيه أخو أبو الميت من أبويه، فميت ترك عم وابن عم، بس العم خي بي الميت من بيه وابن العم بيه خي بي الميت من أبويه، لمن التركي؟ مقتضى القواعد كل العم، لأن العم أقرب وأولو الأرحام بعضهم أقرب من بعضهم في كتاب الله، بعضهم أولى من بعض أولى ببعض في كتاب الله. نعم. فالمقتضى القواعد المستفيدة من الكتاب والسنة أنه يرث العم، ما في ولا نص أنه يرث ابن العم، مش مشهور إجماع كل فقهاء الشيعة من لدن الشيخ ولد الصدوق من أول من دون الفقه إلى اليوم بهالصورة يقدم ابن العم، بقولوا ما عليه دليل إلا الإجماع، ما في دليل إلا الإجماع. من جهة تانية بتعرف لما توفي النبي ما ترك العباس وترك علي بن أبي طالب، العباس عم النبي بس العباس أخو عبد الله من أبيه، أبو طالب خي عبد الله من أبيه وأمه، فكان الإرث الشخصي لو لم تكن سيدة النساء موجودة فالإرث الشخصي لأمير المؤمنين دون العباس. وهذه فتوى عليها إجماع كل الفقهاء بس ما عليها نص لا من الكتاب حينئذ ولا من السنة. هذا مورد في قصة البيض، بيض البحر، ما عليه ولا نص إلا إجماع الفقهاء. ما دمنا أنه اشتبهنا بقصة البيض وهلأ صححناها أنه ما كان أملس لا يؤكل، ما كان خشن هو الذي يؤكل عند الاشتباه، كمان أنا فيتني شيء في بيض الطائر الحيوان البر. في الحيوان البري بالواقع بيضه تابع لأصله، إذا كان البيض من طير حلال فهو حلال، ما كان من طير حرام فهو حرام. بيبقى أنه إذا اشتبه يعني أنت لقيت بيضة ومش عارف شو أصله فيؤكل ما اختلف طرفاه، بيكون طرف أكبر من طرف، طرف مفرطح طرف التاني مش مفرطح. والأخبار على ذلك كثيرة جدا، من جملتها قول الإمام أحد الإمامين الباقر أو الصادق الخبر صحيح ابن مسلم بيقول إذا دخلت أجمة يعني مكان في أصب فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفه من ناحية الحجم، يكون يعني طرف مختلف مع الطرف التاني. وأيضا صحيح زرارة عن أبي جعفر سألته عن البيض قال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل. بيبقى أنه ما دمنا ذكرنا البيض، لفظ البيض البيض يعني بس من باب الفائدة ذكر في القرآن مرة واحدة، ما ذكر من أجل الأكل إنما ذكر من باب التشبيه في سورة الصافات الآية 49. يقول المولى جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف عين، عن الحور العين، كأنهن بيض مكنون. البعض اشتباني بيقراها بيض مكنون، غلط، كأنهن بيض مكنون. ذكر البيض في هالمورد فقط ولم يكن في مقام الأكل لنكتي من جهة، من جهة تانية التشبيه كان الحور العين لما للبيض من جمالية البياض ولما فيه من المكنوني والستر. طبعا وهذا أمر ما بيحسن أن الواحد يحكي في تفاصيل التشبيه أكثر من ذلك، نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.